إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحديثنا هذه الليلة أيها الإخوة عن علم عظيم من أعلام المسلمين وشيخ مبجل ومحدث كبير، وهو من كبار الحفاظ الذي وصفه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى بقوله: الإمام الناقد المجود سيد الحفاظ. وهذا الشيخ الجليل هو عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى. أما نسبه فهو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري، وقيل الأزدي، مولاه البصري اللؤلؤي، ويكنى بأبي سعيد رحمه الله تعالى. وقد ولد سنة 35 كما قال الإمام أحمد رحمه الله، ونشأ في بيت عادي، فلم يكن أبوه مهدي من العلماء إطلاقا، بل ربما لا يكون شخصا صاحب عقل، وسنأتي على قصة له تبين ذلك. فكان رجلا عاميا بمعنى الكلمة، ولكن خرج من صلبه والله يصطفي من خلقه من يشاء ويخرج من يشاء ممن يشاء. خرج من صلب هذا الرجل العامي إمام عظيم من أئمة المسلمين، وهو عبد الرحمن المهدي رحمه الله. وكون بيت هذا الرجل ليس ببيت علم ثم يخرج منه هذا العالم، فإنه يدل على نبوغه وعصاميته في طلب العلم. وقد توجه إلى طلب العلم وهو ابن بضع 10 إلى طلب الحديث، وكان مبرزا فيه منذ صغره. وكان أول طلبه 59 وقال أبو عامر العقدي: أنا كنت سبب عبد الرحمن بن مهدي في الحديث، كان يتبع القصاص، فقلت له: لا يحصل في يدك من هؤلاء شيء، يعني لن يفيدك القصاص الذين لا هم لهم إلا الرواية والحديث إلى الناس بما هب ودب من غير تأكد ولا تثبت، والمهم عندهم أن يغربوا على العامة ويطرفوهم، وأن تنشد إليهم الأبصار وتفتح لهم الأسماع ولو أتوا بالأعاجيب. فكان يعجبه شأنهم منذ الصغر، ولكن لما نصحه أبو عامر رحمه الله وقال له: لا يحصل في يدك من هؤلاء شيء، التفت إلى الحديث وتمييز صحيحه من سقيمه وطلبه على أصوله، فصار علما مبرزا. وسمع عبد الرحمن بن مهدي من سفيان الثوري وهو من أجلة شيوخه، سمع منه 52 و53 و54 و55 و56 و56. ومن القصص التي تدل على نبوغه في العلم منذ صغره، قال عن نفسه: كنا في جنازة فيها عبيد الله بن الحسن العنبري، وهو يومئذ قاضي البصرة، وموضعه في قومه وقدره عند الناس، فتكلم في شيء فأخطأ. فقلت وأنا يومئذ حدث: ليس هكذا يا أبي، عليك بالأثر. فتزايد علي الناس، لأنه وهو حدث ينتقد قاضي البصرة العنبري، وهو رجل معظم عندهم وقدره كبير، فالناس وقعوا في ابن مهدي. هذا الحدث الصغير كيف يخطئ أو ينتقد هذا الشيخ الكبير؟ فقال عبيد الله العنبري: دعوه، وكيف هو؟ يستفهم من هذا الحدث الغلام، يقول: وكيف هو؟ الصحيح ما هو؟ فأخبرته، فقال: صدقت يا غلام، إذن أرجع إلى قولك وأنا صاغر. وهذا من تواضع العلماء رحمهم الله، الرجوع إلى الحق ولو جاء من غلام صغير، ولو كان أمام الناس. وهذه وإن كان ظاهرها الحط من شأن هذا الكبير، لكن في الحقيقة ذكر وشرف، فإن الإنسان يعظم في نفوس الناس إذا رجع إلى الحق. وإن كانت المسألة في ظاهرها جهل منه في هذه المسألة أو نقص، لكن يطغى على هذا النقص رجوعه إلى الحق. وصحب عبد الرحمن بن مهدي شيخه سفيان، وحج معه 59 و100، ثم رجع إلى البصرة 60 و100، فمات سفيان الثوري في دار عبد الرحمن المهدي، مات الشيخ في دار التلميذ. وقد ولع بالحفظ ولعا شديدا، حتى أنه من باب المبالغة لما قال له رجل: أيما أحب إليك، يغفر الله لك ذنبا أو تحفظ حديثا؟ قال: أحفظ حديثا. وهذا سيق مساق المبالغة، وإن لم ترد الحقيقة فإنه لا شيء أعظم من أن يغفر الله الذنب، ولكن حفظ الحديث أيضا إذا صحت النية فيه من الأسباب العظيمة لمغفرة الذنوب ورفع القدر والدرجة عند الله تعالى. وعن اعتنائه بمعرفة معاني الأحاديث وضبطه لما تعلمه يقول بندار محمد بن بشار: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لكتبت تفسير كل حديث إلى جنبه، ولأتيت المدينة حتى أنظر في كتب قوم قد سمعت منهم، لعله ليقيد تفسير كل حديث إلى جنبه، أو أنه ينظر هل ضبط فهمه وكتابته، وهل كذلك شيوخه الذين كتب عنهم ضبطوا الحديث أو تغير عندهم شيء. فكان الفهم عنده أمر مهم، فهم الحديث وليس فقط جمع الحديث. وقال علي بن المديني رحمه الله، وقد تقدمت لنا ترجمته: ستة كادت تذهب عقولهم عند المذاكرة: يحيى وعبد الرحمن، عبد الرحمن المهدي، ووكيع بن الجراح، وابن عيينة أي سفيان، وأبو داود، وعبد الرزاق. كادت تذهب عقولهم عند المذاكرة، قال علي: من شدة شهوتهم له، من شدة شهوتهم الحديث كادت عقولهم تذهب عند المذاكرة. ومن صبره وولعه قال علي بن المديني: تذاكر وكيع وعبد الرحمن بن مهدي ليلة في المسجد الحرام، فلم يزالا حتى أذن المؤذن أذان الصبح. من بعد صلاة العشاء انفتح بينهما، انفتحت مذاكرة للحديث، كل واحد منهما يأتي بحديث ويذاكر به الآخر، فلا زال هكذا إلى أن طلع الفجر وهما على حالهما في المذاكرة من بعد العشاء إلى الفجر. لقد حدث عبد الرحمن بن مهدي عن عدد من الأئمة وسمع منهم، وأدرك من التابعين عددا مثل المثنى وسعيد وأبو خلدة ويزيد بن أبي صالح وداود بن قيس وجرير بن حازم وغيرهم رحمهم الله، وسمع من عمر بن أبي زائدة وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي وإسماعيل بن مسلم العبدي قاضي جزيرة قيس وسفيان وهو من أجلة شيوخه، وشعبة وهو كذلك أيضا، وعكرمة بن عمار وعمران القطان ويونس بن أبي إسحاق وحماد بن سلمة ومالك بن أنس وعبد العزيز بن الماجشون وغيرهم من الأئمة الأعلام. وحدث عنه عن عبد الرحمن المهدي عدد من الأجلاء كابن المبارك وابن وهب وهما من شيوخه، ابن المبارك وابن وهب من شيوخ عبد الرحمن، لكنهما حدث عنه، وحدث عنه كذلك علي بن المديني وقد عرفنا من هو، ويحيى وأحمد وإسحاق، يحيى بن سعيد القطان، إسحاق بن راهويه، أحمد بن حنبل، ابن أبي شيبة وبندار وأبو خيثمة والقواريري وعدد من العلماء، حتى قالوا وخلق يتعذر حصرهم الذين حدثوا عن عبد الرحمن المهدي. قال الإمام أحمد: كأن عبد الرحمن بن مهدي خلق للحديث. وسئل الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي وكان قرينان شيخا أهل البصرة ووكيع، من الأعلم منهم؟ قال: كان عبد الرحمن أكثرهم حديثا. وقال الإمام أحمد: هو أفقه من يحيى القطان، وهو أثبت من وكيع، لأنه أقرب عهدا بالكتاب. اختلف في نحو من 50 حديثا للثوري، فنظرنا فإذا عامة الصواب مع عبد الرحمن. من القصص التي ذكرت ما رواه الإمام أو ما ذكره الإمام العلم أبو محمد عبد الرحمن الرازي بن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل، جعل الجزء الأول من كتابه المقدمة ترجمة لعدد من مشاهير المحدثين، أشهر مشاهير المحدثين مثل شعبة وسفيان وابن المبارك، ومنهم بلا شك عبد الرحمن المهدي. فقال في قصة في ضبطه، قال: حدثنا عبد الرحمن، أخبرنا أبو زرعة، قال: سمعت نوح بن حبيب يقول: حضرنا عبد الرحمن بن مهدي فحدثنا عن سفيان عن منصور عن أبي الضحى في قوله عز وجل: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، حديث في هذه الآية. سفيان، إذن عبد الرحمن المهدي يقول عن سفيان عن منصور عن أبي الضحى، وساق الحديث. من شيخ عبد الرحمن المهدي؟ سفيان. ومن شيخ سفيان؟ منصور. من هو شيخ منصور؟ أبو الضحى. فقال رجل حضر معنا: يا أبا سعيد. من هو أبو سعيد؟ عبد الرحمن المهدي. حدثنا يحيى بن سعيد، يعني القطان صاحبك، حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى، يعني خالفك يحيى بن سعيد القطان، روى لنا الحديث وخالفك. أنت تقول سفيان عن منصور عن عمن؟ عن أبي الضحى. ويحيى بن سعيد القطان يقول سفيان عن أبيه عن أبي الضحى، فجعل بدل من منصور من أبا سفيان في السند. فسكت عبد الرحمن بن مهدي، سكت إجلالا وتواضعا ولا يريد أن يخطئ يا بن سعيد القطان. وقال له آخر في نفس المجلس، المجلس نفسه: يا أبا سعيد، حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى. فوكيع أيضا خالفك وروى السند مثل ما رواه يحيى بن سعيد. قال فسكت. وقال حافظان، حافظان يحيى بن سعيد القطان ووكيع حافظان، ثم قال: دعوه، يعني دعوا هذا الأثر، دعوا هذا الحديث. قال الراوي: ثم أتوا يحيى بن سعيد، الطلبة هؤلاء خرجوا من مجلس عبد الرحمن المهدي، ذهبوا إلى يحيى بن سعيد فأخبروه أن عبد الرحمن بن المهدي حدث بهذا الحديث عن الثوري عن منصور عن أبي الضحى، فأخبر أنك تخالفه ويخالفه وكيع، فأمسك عنه فأخبر أنك تخالفه، الكلام الآن يوجه لأحد سعيد القطان، فأخبر المهدي أنك تخالفه ويخالفه وكيع، فأمسك عنه وقال حافظا. قال: فدخل يحيى بن سعيد ففتش كتبه وخرج وقال: هو كما قال عبد الرحمن عن سفيان عن منصور. من الذي ضبط إذن؟ ابن مهدي. قال الراوي: فأخبر وكيع بقصة عبد الرحمن والحديث وقول حافظان. فقال وكيع: عافى الله أبا سعيد، لا ينبغي أن يقبل الكذب علينا. ثم نظر وكيع وراجع كتبه فقال: هو كما قال عبد الرحمن، اجعلوه عن منصور وعدلوا، اجعلوه عن منصور. من الذي ضبط السند؟ عبد الرحمن رحمه الله تعالى. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن المهدي إمام. وقال عبد الرحمن: ثقة خيار صالح مسلم من معادن الصدق. وقال جرير الرازي: ما رأيت مثل عبد الرحمن بن المهدي، ووصف عنه بصرا بالحديث وحفظا. وقال علي بن المديني: كان عبد الرحمن بن مهدي أعلم الناس، أعلم الناس، قالها مرارا. وقال مرة: أعلم الناس بالحديث بن مهدي. من الذي يشهد؟ الذي يشهد له علي بن المديني من كبار العلماء والنقاد. وقال أيضا: لو حلفت بين الركن والمقام أني لم أرى أعلم من ابن مهدي لصدقت. وقال أيضا: كان يحيى بن سعيد أعلم بالرجال، وكان عبد الرحمن أعلم بالحديث، وما شبهت علم عبد الرحمن بالحديث إلا بالسحر. وقال أيضا: كان علم عبد الرحمن في الحديث كالسحر. وقال الشافعي: لا أعرف له نظيرا في هذا الشأن. وقيل لأبي نعيم: أيما أحب إليك، عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، يعني حديث يروي عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، أو روح بن عبادة عن مالك؟ فقال عبد الرحمن: إمام، وهو أحب إلي من كل أحد. فقيل له: إن عبد الرحمن عرض على مالك، وروح بن عبادة سمعه لفظا. وهذه طبعا مسألة تعود إلى طرق الرواية، أعلى طريقة للرواية طريقة السماع، أن يسمع الطالب من فم الشيخ فيحفظه أو يكتبه ويقول: سمعت وحدثنا وحدثني. هذه أعلى مرتبة، هي مرتبة السماع. المرتبة الثانية مرتبة إيش؟ التي تلي السماع، العرض. حسنت، العرض، أن يقول أن الشيخ يعرض عليه الحديث من قبل أحد الطلبة ويقرأ عليه والشيخ يقر، فيقول الطالب: أخبرنا، ولا يقول سمعت، لأن الشيخ ما تكلم، الذي قرأ الآن هو الطالب والشيخ يقر. الطالب يقول أخبركم فلان أو حدثكم فلان ويذكر حديث الشيخ، والشيخ يسمع ويقر. هذه الطريقة اسمها طريقة العرض، أدنى من مرتبة السماع عند كثير من المحدثين. لما سئل أبو نعيم حديث عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عندك أحسن أو روح بن عبادة عن مالك، فقال عبد الرحمن إمام وهو أحب إلي من كل أحد. فقيل له إن عبد الرحمن عرض على مالك، يعني عبد الرحمن أخذ حديث مالك بطريقة العرض، وروح بن عبادة سمعه لفظا بطريقة السماع، والسماع أعلى من العرض. فقال أبو نعيم عرض عبد الرحمن أجل وأحب إلينا من سماع غيره، عرضه أحب إلينا من سماع غيره، مع أن السماع مرتبة أعلى من العرض. وقال محمد بن أبي بكر المقدمي ما رأيت أتقن لما سمع ولما لم يسمع ولحديث الناس من عبد الرحمن بن مهدي، إمام ثبت أثبت الناس في يحيى بن سعيد، وأتقن من وكيع كان عرض حديثه على سفيان. وقال ابن حبان كان في الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين ممن حفظ وجمع وتفقه وصنف وحدث. وقال يزيد بن هارون وقعت بين أسدين، عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان، وقعت بين أسدين عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان، كأنه يقول لا أستطيع أن أفضل أحدهما على الآخر وأنهما متقاربان ومستويان وقرينان ولا أرجح واحدا على الآخر. وقال الخطيب البغدادي عن عبد الرحمن المهدي كان من الربانيين في العلم وأحد المذكورين بالحفظ وممن برع في معرفة الأثر وطرق الروايات وأحوال الشيوخ. وقال الذهبي فيه الحافظ الكبير والإمام العلم الشهير. وقال أبو نعيم في الحلية الإمام الرضي والزمام القوي ناقد الآثار وحافظ الأخبار. وقال ابن ناصر الدين عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد الحافظ المشهور والإمام المنشور كان فقيها مفتيا عظيم الشأن، وهو فيما ذكره أحمد أفقه من يحيى القطان وأثبت من وكيع في الأبواب. ولا شك أن مما ساعده على تبوء مكانته أن شيخه سفيان الثوري، والحديث عن سفيان نفعه جدا لأنه لازم سفيان ولازم مالك كذلك. مما تميز به عبد الرحمن المهدي تمييز الحديث الصحيح من غيره بالخبرة. قال نعيم بن حماد قلت لعبد الرحمن بن مهدي كيف تعرف صحيح الحديث من غيره تميز؟ قال كما يعرف الطبيب المجنون. كأنه يقول كما أن المجنون لا يخفى على العادي فضلا عن الطبيب، فكذلك الحديث الصحيح لا يخفى علي من غيره، فأنا أميزه تمييزا واضحا كما أن الطبيب يميز المجنون من غيره. أو ربما من المحتمل أنه إذا قصد بالمجنون المصروع فإن الطبيب يعرف من حركات المصروع أنه مصروع وقد يخفى على غيره، فكأنه يقول أنا أميز الأشياء الخفية كما يميز الطبيب المصروع وربما لا يعرف شأنه إلا الطبيب. ولذلك يقول عبد الرحمن المهدي نفسه رحمه الله يقول معرفة الحديث إلهام. قال ابن نمير صدق أو نمير صدق لو قلت من أين لم يكن له جواب. يعني أحيانا العلة في الحديث أو الحديث المعلول لا يستطيع أن يقول لك الناقد إن سبب الضعف أو العلة هذه، لكن يتكون عنده من طول خبرته حس يتكون مع مرور الزمن وطول الوقت، حس يدرك به، شعور خفي يدرك به أن هذا صحيح وهذا معلوم، بحيث لو قلت له ما هو سبب الضعف لا يوجد راوي معين ضعيف يقول لك فيه مثلا فلان ضعيف أو فلان كذاب، أو ما في انقطاع واضح حتى يقول لك هذا الحديث الحسن عن عمر في انقطاع، ما في شيء مميز وواضح حتى يقوله لك عن سبب الضعف. لكن يوجد علة خفية، هو الحافظ أو النقاد الناقد يعرف بحسه هذه العلة، حتى من خفائها أنه لا يستطيع أن يشرحها لغيره بالخبرة. ومثلوا له بمثال، وهذا المثال ورد في قصة لعبد الرحمن المهدي. قال علي بن المديني: أخذ عبد الرحمن المهدي على رجل من أهل البصرة حديثا لا أسميه حديثا، قال فغضب له جماعة، يعني لهذا البصري غضب له جماعة من قومه، لأن عبد الرحمن المهدي انتقده على هذا الحديث كيف يأتي به وهذا ليس بصحيح. فجاء هؤلاء البصريون قوم الرجل الذي حدث بالحديث الذي لا يثبت عند عبد الرحمن المهدي، قالوا يا أبا سعيد، يقولون عبد الرحمن المهدي يا أبا سعيد من أين قلت هذا في صاحبنا؟ بيّن سبب ضعف الحديث الذي تدعي أن صاحبنا أخطأ. قال فغضب عبد الرحمن بن مهدي وقال: أرأيت لو أن رجلا أتى بدينار إلى صيرفي فقال انتقد لي هذا، فقال هو بهرج، يقول له من أين قلت لي إنه بهرج؟ يعني لو واحد أتى بدينار، طبعا الدنانير كانت تصنع من الذهب في الماضي والدراهم من الفضة، وكان هناك في السوق في سوق الذهب نقاد أو صيارفة خبراء في الذهب، لو أعطيته دينار الذهب يقول لك هذا صافي ولا مغشوش أو مزيف بدون فحص كيميائي ولا مختبري ولا مكبرات، بالخبرة، شيء ورثه عائلة صاغة، أخذ هذا العلم الصياغة عن أبيه عن جده، عائلة فيها هذا. من كثرة الممارسة للصياغة والنظر في الدنانير والوزن باليد والصوت ونحو ذلك، بالخبرة بالنظر يعرف الصائغ المحترف أن هذا مزيف أم نقي أو نقي، يعرف. فشبهوا علم العلل الخفية، وبعض المحدثين الذين يعلمون العلل بدون أسباب واضحة لكن بالخبرة والحس الذي تكون مع الزمن والاشتغال وطول الممارسة، بهؤلاء الصاغة الذين يعرفون الدنانير الصحيحة من المزيفة بمجرد النظر أحيانا. فقال له لما قالوا هات بين لنا سبب ضعف الحديث صاحبنا البصري، سبب ضعف حديث صاحبنا البصري، فغضب عبد الرحمن بن مهدي وقال أرأيت لو أن رجلا أتى بدينار إلى صيرفي فقال انتقد لي هذا، فقال له هو بهرج مزيف، يقول له من أين قلت لي إنه بهرج؟ إلزم عملي هذا 20 سنة حتى تعلم منه ما أعلم. تعال اشتغل في الحديث 20 سنة مثل ما أنا اشتغلت ثم تميز مثلي. وهذا بطبيعة الحال شيء يستقر في نفوس كبار الحفاظ والنقاد والمحدثين، فيعرفون بالخبرة بعض الأحاديث بالخبرة. ولذلك قال عبد الرحمن المهدي: معرفة الحديث إلهام، إلهام شيء يقذفه الله في نفس الشخص، ومع الخبرة ومع الممارسة يكون له بصيرة فيه. ونقد الدراهم والدنانير التي يعرفها هؤلاء الصاغة من غير فحص، يعرفونها بالمعاينة، كذلك يميز أهل الحديث بعض النقاد بعض العلماء من المحدثين بعلم يخلقه الله في قلوبهم بعد طول الممارسة للحديث والاعتناء به. عبد الرحمن المهدي واحد من هؤلاء قطعا. ومن سعة علم عبد الرحمن المهدي رحمه الله القصة العجيبة التي جاءت لتلميذ علي بن المديني، وذكرنا طرفا منها في ترجمة علي بن المديني. قال علي بن المديني: قدمت الكوفة فعنيت بحديث الأعمش، جعلت أتتبع حديث الأعمش حديثا حديثا، أي واحد عنده حديث عن الأعمش أذهب إليه وأسمعه منه. فجمعتها، جمعت أحاديث الأعمش حتى ظننت أنني قد استكملت أحاديث الأعمش. فلما قدمت البصرة لقيت عبد الرحمن يعني بن مهدي شيخ، فسلمت عليه فقال: هات يا علي ما عندك. فقلت: ما أحد يفيدني عن الأعمش شيئا. يقول بثقة من كثرة جمع حديث الأعمش، يقول لشيخ عبد الرحمن مهدي: أنا وصلت إلى مرتبة ما أحد يفيدني في حديث الأعمش شيئا، أي شيء ستقوله لي ستقول لي قد سمعته، جمعته، انتهيت، ما في جديد الآن، لا جديد يؤتى إليه من حديث الأعمش. قال فغضب، وهذه تربية الشيخ للتلميذ، قال فغضب عبد الرحمن المهدي وقال: هذا كلام أهل العلم؟ هذا كلام أهل العلم أن يقول واحد انتهى العلم وختمت علم العلم الفلاني ولا أحد يستطيع أن يفيدني شيئا؟ هذا كلام أهل العلم؟ ومن يضبط العلم ومن يحيط به مثلك يتكلم بهذا؟ يقول: يا علي مديني، أنت على جلالة قدرك وعلمك أنت تتكلم بهذا؟ أمعك شيء تكتب فيه؟ هات أخرج أخرج، معك شيء تكتب فيه؟ قلت: نعم. قال: اكتب. قلت: ذاكرني فلعله عندي، يعني أنت أعطيني طرف الحديث شفوي، يمكن عندي، ما أحتاج أكتب وأخرج الكراس والأقلام. قال: اكتب اكتب، لست أملي عليك إلا ما ليس عندك. قال: فأملى علي 30 حديثا من حديث الأعمش لم أسمع منها حديثا. ولذلك ورد في الرواية الأخرى قال: فجعلت أتعجب من معرفته بما ليس عندي، فجعلت أتعجب من معرفته ما ليس عندي، مع أنه لم يسرد عليها، ما سرد عليها حديث الأعمش الذي عنده. فأملى علي 30 حديثا لم أسمع منها حديثا. ثم قال: لا تعد. قلت: لا أعد. التوبة. وهذا تربية من عبد الرحمن المهدي لعلي بن مهدي. قال علي: فلما كان بعد سنة جاء سليمان إلى الباب. سليمان زميل لعلي بن المديني، وكان يجمع الآثار في الفقه بالذات في مسائل الحج والمناسك. فقال ممازحا لعلي المديني وبكلام فيه شيء من التحدي، قال: انضي بنا إلى عبد الرحمن حتى أفضحه اليوم في المناسك. أتناقش أنا وياه ويظهر أن عندي أشياء ليست عنده في المناسك. قال علي بن المديني: وكان سليمان من أعلم أصحابنا بالحج. شهد له فعلا بعلمه التام بالمناسك. قال: فذهبنا علي المديني وسليمان، فدخلنا عليه على عبد الرحمن المهدي وسلمنا وجلسنا بين يديه، فقال: هاتا ما عندكما، وأظنك يا سليمان صاحب الخطبة، أظنك يا سليمان أنت صاحب مؤامرة، وأنك حكت شيئا قبل الإتيان إلى المجلس. يعني واحد يعرف من عينيه الشخص، فراسة عبد الرحمن المهدي رحمه الله عرف من عيني سليمان أنه جاء لتحدي لشيء جاء. قال سليمان معترفا: نعم، ما أحد يفيدنا في الحج شيئا، ما يمكن تجيب لي حديث أو أثر لا أعرفه في مسألة مسائل الحج. قال علي المديني: فأقبل عليه بمثل ما أقبل عليه، يعني تعنيفا وتوبيخا، هذا كلام أهل العلم؟ هكذا يقال؟ من يضبط العلم؟ من يحيط به؟ ثم قال: يا سليمان، ما تقول في رجل قضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت فوقع على أهله، فوقع
على أهلها، جامع زوجها قبل الطهر. فاندفع سليمان فروى يتفرقان حيث اجتمعا ويجتمعان حيث تفرقا. طبعا هذه المسألة ما فيها حديث صحيح مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام، يروى لكنه ضعيف، لكن في فتاوى عن الصحابة وجاءت آثار عن عبد الله بن عمرو وعن عمر وعن غيرهما في أن الرجل إذا جامع زوجته في الحج يفرق بينه وبين زوجته، وتذهب مع رفقة مأمونة إلى حيث ينتهي الحج ثم يأخذ زوجته. طبعا إذا جامع قبل عرفة يفسد الحج ويفرق بينهما، يفرق بينهما ويكملان الحج الفاسدة، ثم يأتيان بحجة بدلا منها صحيحة من العام القادم مع ذبح بدنه. وإذا جاء في العام القادم ليحج الحجة الجديدة حصل خلاف بين أهل العلم هل يفرق بينهما أو لا، وإذا فرق بينهما من أين ومتى حتى لا يحدث ما حدث في العام الذي قبله، هل يفرق بينهما من حين الإحرام أو يفرق بينهما عند الموضع الذي جامعها فيه في الحجة الماضية؟ فلو كان مثلا جامعها بعد فجر يوم 10، جاءوا من عرفة فجامع مثلا، هل نقول لهما أنتما معا إلى أن تصل إلى منى يوم 10 فنفرقكما عن بعضكما وتجتمع بعد ذلك إذا انتهيتما؟ وهل تكون التفرقة في المكان، يعني في المكان الذي مثلا وصل إلى منى، نقول أنت جامعت الحج الماضية في منى، الآن وصلت إلى منى أفصل تفصل عنها، هل يكون الفراق في التفريق في المكان أو في الوقت؟ إذا جاء إلى الوقت الذي كان قد أتى به في تلك الحجة، إذا جاء نفس الوقت نفرق بينهما. المهم مسألة فيها كلام طويل. قال فاندفع سليمان فروى يتفرقان حيث اجتمعا ويجتمعان حيث تفرقا. قال اروي، يقول عبد الرحمن المهدي لسليمان اروي، هات نص الأثر، هات الآثار، ومتى يجتمعان ومتى يتفرقان. قال أنت تقول الآن يجتمعان يتفرقان حيث اجتمعا ويجتمعان حيث تفرقا، وحيث ممكن للمكان ممكن للزمان. يقول فصل فصل، هات التفريق في الزمان وهات التفريق في المكان، وهات من روى بهذا ومن هذا من الصحابة ومن التابعين ومن الذي رويت عنه آثار التفريق في المكان وفي الزمان والخلاف في الروايات. قال فسكت سليمان فقال اكتب اكتب، وأقبل يلقي عليه المسائل ويملي عليه حتى كتبنا 30 مسألة، في كل مسألة يروي الحديث والحديثين، ويقول سألت مالكا وسألت سفيان وعبيد الله بن الحسن. قال فلما قمت قال لا تعد ثانيا تقول مثل ما قلت. فقمنا وخرجنا، قال يعني علي المديني، فأقبل علي سليمان وقال إيش خرج علينا من صلب مهدي هذا، مهدي أبو عبد الرحمن، قال إيش أنجب هذا، إيش طلع علينا من أب من الأب هذا، كأنه كان قاعدا معهم، سمعت مالكا وسفيان وعبد الله وحفظ حفظ، كأنه كان قاعدا معهم. وكان ينتقي شيوخه رحمه الله عبد الرحمن المهدي انتقاء بالغا، ولذلك قال ابن دار ضرب عبد الرحمن المهدي على نيف 80 شيخا يحدث عنهم سفيان الثوري، ضرب عليهم يعني شطب على أحدهم لأنه لم يرتضي أولئك تلك الرواية. طبعا تعليقا على القصة الماضية، لما يكون عند الطالب شيخ مربي وليس فقط يلقي معلومات تخرج نماذج جيدة، ولذلك خرج كما قلنا علي المديني من 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 أيدي هؤلاء، مثل عبد الرحمن المهدي يخرج علي المديني، مثل علي المديني يخرج البخاري. لم يكن أولئك العلماء مجرد مثقفين ومحفظين ويلقوا المعلومات، كان هناك تربية، يعني قضية الوعظ التعنيف والتوبيخ على ما يبدر من الطالب من اعتداد بالنفس أو ثقة زائدة فيما عنده، أو يظن أنه حصل العلم ختمه ولم يعد هناك شيء زائد، ويلام ويقرع ويثبت له بالدليل من الشيخ أنه أن عنده نقص وأنه ما استكمل. هذا يربي عند الطالب ويؤسس في نفسه التواضع للعلم ولأهل العلم، وأنه لا يمكن أن يظن يوما واحدا أنه ختم العلم. من ظن أنه قد علم فقد جهل. ولذلك يقولون كلما ازددنا علما ازددنا جهلا، كلما ازددنا علما ازددنا جهلا، يعني كلما اطلعنا على أشياء نكتشف أن هناك أشياء وأشياء ما اطلعنا عليها، وهناك أشياء ستأتي بالتأكيد لم نطلع عليها، فنكتشف جهلنا بأنفسنا، نكتشف جهلنا بمزيد من الاطلاع على العلم. ولذلك ذو العقل يشقى بعقله، ولكن أخو الجهالة مكيف يظن أنه. ولذلك الآن تعرض مسائل في مجالس العامة، بعض يفتي بأي بأدنى سبب، لأدنى مناسبة يتكلم يفتي، ولا اطلع لا على فتاوى أهل العلم ولا على فتوى ولا على خلاف العلماء ولا على الأدلة ولا ما صح ولا ما بعض، يتكلمون ويهمون ويسرحون. وصاحب الدقة وصاحب طالب العلم تأتي إليه المشكلات والأشياء العويصة ويتوقف عندها ويحار فيها ويسلم بعجزه وتقصيره أحيانا، وتخفى عليه أشياء، فيعرف قيمتها، الشخص يعرف قيمتها. وثانيا أن الشيخ الذي يربي لابد أن يكون عنده ما يربي، عنده تفوق، لأنه ليست القضية أن فقط يقول لا تظن نفسك علمت، لا تظن نفسك، ثم لا يستطيع أن يقنعه بأنه جاهل وعنده نقص أو أن عنده ما ليس عنده. فعند ذلك عندما يكون هذا العالم عنده ما يميزه عن الطالب، عنده محفوظات كثيرة، يستطيع أن يقنع الطالب بعد ذلك أنه يحتاج لمزيد من التعلم، وأنه لا زال في الطريق أو في أوله. عبد الرحمن مهدي رحمه الله كان حافظا، يقول القواريري أملى علي بن مهدي 20,000 حديثا حفظا، إملاء مجموع ما أملى عليه في المجالس المختلفة 20,000 حديث حفظا. وقد بلغ من تبجيل العلماء له أن حدث عنه ابن المبارك وابن وهب وهما من شيوخه، وأخذ عنه سفيان حديثا، قال عبد الرحمن المهدي سمع سفيان الثوري مني حديثا فكتبه. سفيان شيخ عبد الرحمن المهدي، شيخه، فكون عبد الرحمن المهدي يكون عنده حديثا ليس عند الثوري، هذه لوحدها منقبة عظيمة. وقال ابن مهدي ربما كنت أماشي عبد الله بن المبارك فأذاكره بالحديث فيقول لا تبرح، قف انتظر، لا تبرح حتى أكتبه. ويكتب الشيخ عن التلميذ، يكتب عبد الله بن مبارك عن عبد الرحمن المهدي، فهذه منقبة لعبد الرحمن بن المهدي وتواضع من ابن المبارك، وتواضع يتعلمه الطالب من الشيخ. وقال خالد بن خداش كنت عند حماد أنا وخويل، فجاء عبد الرحمن بن مهدي فجلس ثم قام وانصرف، فقال حماد هذا من الذين لو أدركهم أيوب لأكرمهم. وأيوب طبعا من كبار العلماء والمحدثين. وقال حماد بن زيد لئن عاش عبد الرحمن بن مهدي ليخرجن رجل أهل البصرة، فكأنه قال سيخرج هو عالما بصريا نفتخر به على سائر البلدان، ونقول هذا عين أهل البصرة، رجل أهل البصرة خرج منها، نستغني به عن غيره، أو أنه يقول أنه سيكون له شأن عظيم والبلد ستكون قد أخرجت عالمها إذا استمر الأمر بعبد الرحمن بن مهدي على ما هو عليه، وفعلا كان ذلك. قال زياد بن أيوب: كنا في مجلس هشيم، فلما قام هشيم أخذ أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وخلف بن سالم بيد فتى أمنا فأدخلوه مسجدا وكتبوا عنه وكتبنا، فإذا هو عبد الرحمن بن مهدي. طبعا هو أكبر من الإمام أحمد ويحيى، وهو شيخه، شيخ الجميع، لكن معنى ذلك أنه كتبوا عنه ولا زال شابا، لم يكتبوا عنه ما صار شيخا كبيرا، فقط كتبوا عنه قبل ذلك. وقال ابن المديني: إذا اجتمع يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي على ترك رجل لم أحدث عنه، هذا متروك لا يمكن أحدث عنه. فإذا اختلف، قال بعضهم هذا مثلا يحتج به، قال الآخر هذا لا يحتج به. فإذا اختلف أخذت بقول عبد الرحمن لأنه أقصدهما، وكان في يحيى تشدد. طبعا كما قال العلماء يقسم أهل الجرح والتعديل إلى ثلاث أقسام: قسم متشدد ومتعنت وربما يضعف الراوي الثقة أحيانا أو يقدح فيه لسبب ليس بقادح، وقسم متوسط، وقسم متساهل ربما يوثق الضعفاء متساهل. عبد الرحمن المهدي معدود وأحمد بن حنبل في الطبقة المتوسطة المعتدلة من علماء الجرح والتعديل. يحيى بن سعيد القطان رحمه الله كان فيه شيء من التشدد، ما يقبل روايات إلا أناس بلغوا الغاية. وقال أحمد بن حنبل: اختلف عبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح في نحو من 50 حديثا من حديث الثوري، فنظرنا فإذا عامة الصواب في يد عبد الرحمن، وسأله ابنه صالح. صالح بن من؟ ابن أحمد بن حنبل: أيما أثبت عندك، عبد الرحمن بن مهدي أو وكيع؟ فقال الإمام أحمد: عبد الرحمن أقل سقطا من وكيع في سفيان، قد خالفه وكيع في 60 حديثا من حديث سفيان، وكان عبد الرحمن يجيء بها على ألفاظها، وهو أكثر عددا لشيوخ سفيان من وكيع، وروى وكيع عن نحو من 50 شيخا لم يروي عنهم عبد الرحمن، ولقد كان لعبد الرحمن توق حسن، توق يتوقع ينتقي، عبد الرحمن ينتقي. وقال أبو حاتم: عبد الرحمن بن مهدي أثبت أصحاب حماد بن زيد، وهو إمام ثقة، أثبت من يحيى بن سعيد وأتقن من وكيع، وكان عرض حديثه على سفيان الثوري. وقال علي بن المديني: نظرت فإذا الإسناد يدور على 6، ثم صار علم هؤلاء 6 إلى 12، ثم انتهى علم 12 إلى 6 مرة أخرى، فنظر في الأسانيد فإذا هي تدور على 6 أشخاص، أكثر الأسانيد على 6 من كبار العلماء. من بعدهم تلاميذهم أشهر وأكثر من روى عن 6 12 شخصا، الطبقة الثانية. ثم لوحظ أن هؤلاء 12 الذين روى عنهم اجتمع علم 12 عند 6 الطبقة الثالثة. 6 هؤلاء آخر 6 الطبقة الأخيرة من هم؟ يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ووكيع بن الجراح وعبد الله بن مبارك ويحيى بن آدم. طبعا هؤلاء شيوخ علي بن المديني والإمام أحمد ويحيى بن معين. هؤلاء الطبقة التي بعدهم هي علي ويحيى وأحمد وابن أبي شيبة وغيرهم. الطبقة التي بعدها البخاري. ولقد أكثر العلماء من تبجيل عبد الرحمن المهدي، حتى أن شيخه سفيان الثوري قال له: لو أن عندي كتبي لأفدتك علما. قال ابن أبي حاتم: فقد بان بذلك جلالة عبد الرحمن عند الثوري إذ بدأه بهذا القول. المعروف أن الطالب هو الذي يطلب من الشيخ، لكن هنا الشيخ يقول لو أن عندي كتبي لحدثتك، أو كأن سفيان يقول له إنني أفيدك الآن من حفظي، لكن لو كانت عندي كتبي لحدثتك منها. سفيان رحمه الله تعرض لمحنة واضطر للهروب واختفى فترة من الزمن ما كان له فيها مجالس، وربما خشي على كتبه التي كتب فيها الأحاديث من التغيير فدفنها. وتلف كثير منها حتى أنه مرة جاء يستخرجها مع بعض تلاميذه من حفرة بعد سنوات أو بعد مدة، فقال له تلميذ ممازحا: وفي الركاز الخمس. يقول يا أبا سفيان: وفي الركاز الخمس، أعطينا خمس الكتب هذه. فكأن سفيان يقول لعبد الرحمن إجلالا له، كأنه يقول يعني أنا أعطيتك مما أحفظ، لكن لو كان عندي كتبي لأعطيتك منها أحاديث ربما ليست عندي في حفظي. وقال حماد بن زيد: إن كان يؤتى لهذا الشأن فهو هذا الشاب، إن كان يؤتى أحد الحديث فهو هذا الشاب عبد الرحمن المهدي الذي يؤتى إليه. بعدما قام عبد الرحمن من عنده قال هذا الكلام. وقال عبد الرحمن: كتب عني الحديث في حلقة مالك بن أنس. وكان حماد بن زيد إذا نظر إلى عبد الرحمن المهدي في مجلسه تهلل وجهه. وبلغ من اعتناء سفيان بتلميذ عبد الرحمن المهدي كما قال مهدي بن حسان والد عبد الرحمن، يقول: كان عبد الرحمن يكون عند سفيان 10 أيام 15 يوما بالليل والنهار متواصلة، يجلس عند شيخ سفيان 10 أيام 15 يوم بالليل والنهار. فإذا جاءنا ساعة أن يزور أباه وأمه وأهله جاء رسول سفيان في أثره، فيقول سفيان يدعوك، سفيان يدعوك، فيدعنا ويذهب إلى شيخه ويذهب إليه. فكأن سفيان لا يريد أن يغيب عنه تلميذ عبد الرحمن. أولئك أناس كانوا مخلصين في تعليم الناس، إذا رأى حافظ طالب حافظ هذه فرصة أن يودعه علمه، يودع فيه العلم، مخلص حافظ ذكي المعي فيفهم، هذه فرصة أن يعتنى به. ولذلك حصل النبوغ عند السلف، من أسباب النبوغ عند السلف أن الشيوخ يعتنون بالتلاميذ، ولو غاب التلميذ أرسل في طلبه، ما يهجز الشيخ في برج عاجي يقول الذي يأتيني أحدثه والذي لا يأتيني مع السلامة. كانوا يعتنون بالذات، كان للشيخ خواص من الطلاب معه في سفره وحضره في بيته في مجلسه في مسجده معه في جميع الأماكن، ولا يصبر عنه، كما كان سفيان يرسل رسولا وراء عبد الرحمن المهدي إلى بيته. ومن تقدير سفيان لعبد الرحمن المهدي قال عبد الرحمن المهدي: أفتى سفيان الثوري في مسألة فرآني كأني أنكرت فتياه بالنظر، سئل سفيان عن مسألة فأفتى فيها، فلاحظ سفيان في المجلس أن وجه عبد الرحمن المهدي فيه تغير ما، كأنه لم ترق له هذه الفتوى. فقال سفيان لعبد الرحمن التلميذ، قال: أنت ما تقول؟ قلت كذا وكذا خلاف ما يقول. قال فسكت ولم يقل شيئا. وهذا سكوت سفيان معناها إجلال لعبد الرحمن التلميذ، وما اعترض على جوابه ولا رد عليه، فكأنه سلم له بالجواب أو أقر بصحة جوابه.